أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التزاحم بين الواجبات الضمنية، وأعطينا له مثالا من خلال عدم قدرة المكلف على الجمع بين الشرط والجزء في المركب الارتباطي، وقلنا إن القاعدة الأولية هي سقوط المركب عدم التمكن من الاتيان بالجزء أو تعذر الاتيان بالشرط. هذه القاعدة هي القاعدة الأولية، ولكن قد يكون في بعض الموارد هناك دليل يدلل على صحة الاتيان بالمركب دون ذلك الجزء أو مع انتفاء ذلك الشرط، فيصح الاتيان به وإن تعذر الجزء أو لم يتمكن المكلف من الاتيان بالشرط. بعد ذلك قلنا إذا تساويا في الأهمية ولم يكن هناك دليل على ترجيح أحدهما، وكان هناك دليل بأن هذا المركب لا يسقط بحال من الأحوال، والصحيح هو التخير بين الجزء والشرط، وذكرنا في بعض الأحيان قد نجري البراءة، وفي بعض الأحيان قد نجري الاحتياط. نعم، حسب ما يتطلبه الموقف والقواعد الأصولية من تحكيم تلكم القواعد في محل الابتلاء، قد تكون القاعدة تقتضي مثلا لأنها من قبيل الدوران بين المتباينين في مقام الجعل، فيلزمنا الاتيان بالمركب مرتين، بمعنى أننا نحتاط في الاتيان به. ثم أوردنا أيضا أن الكلام الذي قاله المحقق النائيني في الترجيح بالتقدم لا معنى للإتيان به في هذا المقام، لأن ماهية المركب لا تتأتى إلا بالإتيان به كاملا، فلا معنى للقول بتقدم مثلا السورة على الطمأنينة. ثم استثنينا، قلنا نعم لو كان هناك يعني موضوع الدليل الدال على الاكتفاء بالميسور فيه دلالة على أن الاكتفاء بالميسور يعنى به أن تعذر الجزء أو الشر إنما يكون حين تركه، يعني في وقت تركه، فواضح هنا يعني يؤتى بالمتقدم. مثلا لو فرضنا أن المتقدم هو الجزء يكون المأتي به هو الجزء ويترك الشرط. وهلما جرى في بقية الكلام حسب ما تقتضيه القواعد التي ذكرنا بعضا منها على سبيل الإيجاز والاختصار فيما تقدم. كلامنا في هذا اليوم في مباحث الاجتهاد والتقليد. طبعا مبحث الاجتهاد والتقليد كما هو واضح لا نقرأ فيه، لا نبحث فيه القواعد الأصولية الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وإنما نحاول أن نتعرف على الأدلة الدالة على جواز التقليد ومعنى الاجتهاد، وكون الاجتهاد يعني الوصول إلى هذه الملكة والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية هي حجة على المجتهد، بمعنى أنه يسوغ له أن يعمل على وفق اجتهاده، وحجة أيضا بالنسبة للمكلف، بمعنى أن المكلف يجوز له أن يعمل على وفق رأي المجتهد الذي يرجع إليه من باب نعم حجية السيرة والأدلة الدالة والتي منها مقبولة بن حنظلة وأيضا الروايات الأخرى، جعلته عليكم حاكما. حاكم يعني يحتج برأيه، ولا يراد به فقط الحكومة في القضاء، وإنما يراد الاستناد إلى رأيه في مقام العمل بالتكليف، بمعنى أن ما يستنبطه من حكم شرعي يصبح ماذا؟ نعم حجة للمكلف، يجوز له الاعتماد عليها. طبعا مباحث الاجتهاد والتقليد كما أومأنا ليست هي قواعد في الاستنباط، ولذا لا تدخل في مباحث علم الأصول، لأن علم الأصول كما مر علينا مثلا إذا عرفناه بأنه القواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو غير ذلك من التعريفات، كقولنا مثلا العناصر المشتركة التي لها دخل في الوصول إلى فهم الحكم الشرعي وما إلى ذلك، في مبحث الاجتهاد والتقليد نحن لا نبحث في هذه القواعد كحجية مثلا خبر الواحد وحجية الظواهر أو الرجوع إلى الأصل العملي مثلا من البراءة أو الاحتياط أو التخيير عند فقدان مثلا النص. الأمر ها هنا ليس كذلك، وإنما في مبحث الاجتهاد والتقليد هو ثمرة إذا صح التعبير لتلكم المباحث، يعني كأنه نتيجة مترتبة على المباحث الأصولية، بمعنى أن الذي يقرأ علم الأصول ويتقن هذه القواعد الأصولية ويتعرف على الكيفية السليمة والصحيحة لرد الفروع إلى الأصول وكيفية استعمال هذه القواعد في استنباط الحكم الشرعي، يتاح له أن يعتمد على رأيه، بل ويسوغ لغيره الاعتماد على رأيه لكونه حجة. إذن عرفنا الوجه في جعل مباحث الاجتهاد والتقليد خاتمة لمباحث علم الأصول، فهي ليست من العناصر المشتركة، ليست من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وإنما كما عبرنا هي نتيجة لمن أتقن تلكم القواعد أن يعتمد على رأيه في استنباط الحكم الشرعي. ها هنا أيضا ينبغي أن نلتفت إلى أمر كمقدمة لهذا المبحث، هو أن لفظة الاجتهاد في الأصل كانت مستخدمة لدى العامة أكثر من استخدامها بادئ ذي بدء لدينا وعندنا أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولعلها مأخوذة من الحديث المشهور عندما أرسل النبي صلى الله عليه وآله معاذ إلى اليمن، معاذ بن جبل. طبعا سأله النبي صلى الله عليه وآله إن لم تجد آية تستطيع أن تفهم منها الحكم الشرعي ولا رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، ماذا تفعل؟ فأجاب معاذ مضمون الرواية أني أجتهد برأيي، هنا أجتهد برأيي. العامة بادئ ذي بدء يختلفون عنا، عندهم النص الذي يبين الحكم الشرعي هو فقط النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. نعم بعضهم يرى أن اجتهاد الصحابة، يعني الذين عاصروا النبي وتحدثوا معه ولقوه، هذا يأتي نعم ينبغي أن يؤخذ به، اجتهاد الصحابة ينبغي أن يؤخذ به، عند بعضهم هو حجة، وهو هذا الرأي يعني يقرب من الرأي الذي نحن نتبناه في أئمة أهل البيت، وطبعا يستندون إلى آراء متعددة مثل يعني أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وما إلى ذلك من أدلة، لكن نحن طبعا لا نستند إلى أهل البيت عليهم السلام بموجب نصوص في القرآن الكريم منها آية التطهير، وأيضا بموجب نصوص واردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله ومنها حديث الثقلين. المهم هناك فارق بين رجوعنا إلى أهل البيت عليهم السلام كعدل للقرآن الكريم وبين رجوع مدرسة العامة إلى الصحابة، الصحابة أيضا يستندون إلى بعض الأحاديث التي لم تثبت عندنا أتباع أهل البيت عليهم السلام. خلاصة أن النصوص عندنا باعتبارنا أو لكوننا نرى أن أقوال الأئمة من أهل البيت كأقوال النبي صلى الله عليه وآله في في تبيان الحكم الواقعي، فتصبح النصوص عندنا النصوص الواردة عن المصطفى والنصوص الواردة عن أئمة أهل البيت إلى الإمام المهدي، فتكون دائرة النص أشمل وأوسع. ولهذا يعني لم نستخدم لفظة الاجتهاد بالنحو الذي استخدم مبكرا، لكون النصوص يعني قليلة بالنسبة لفقهاء العام، فاحتاجوا إلى ماذا؟ إلى التوسع في لفظة الاجتهاد بحيث تنطبق على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. عندنا لا، لفظة الاجتهاد ورد فيها ماذا؟ أحاديث منددة بلفظة الاجتهاد، وقد اتضح المعنى المراد من هذه الأحاديث التي تندد بنعم إطلاق لفظة الاجتهاد على العالم الذي يستنبط الحكم، لكون لفظة الاجتهاد كما قلنا أصبحت مساوقة ومرادفة للاعتماد على أي شيء، على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. ودين الله لا يقاس بالعقول، والسنة إذا قيست محق الدين. لا يراد طبعا هنا بالقياس قياس الأولوية، ولا القياس حتى المنطقي، وإنما يراد به التمثيل المنطقي، بمعنى وجود شبه بين بعض الأشياء وبعضها الآخر، ومن خلال وجود هذا الشبه نأخذ الحكم من المشابه إلى المشابه. نحن في مدرسة أهل البيت لا نرى أن التمثيل حجة، يعني أن وجود شبه بين شيئين لا يعني اتحاد الشيئين في الحكم الواحد، فليس بحجة عندنا. أيضا الظن ليس بحجة عندنا، لماذا؟ لأن بعض الظنون التي ثبتت أو ثبت الحجية لها نعمل بها لكون الدليل قد قام على حجية هذا الظن. مثلا نحن نعلم جازمين أن خبر الواحد غاية ما يستفاد منه الظن، ولكن لماذا نحن نأخذ بخبر الواحد؟ لوجود أدلة محكمة كالسيرة مثلا المتشرعية، أو روايات معتبرة متعددة دللت على أنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، فالعمل بخبر الواحد وإن كان أقصى ما يستفاد منه الظن، ولكن هذا الظن جعلت له الحجية. وهلما جرى أيضا في العمل بالسيرة أو العمل بالشهرة، قد لا يقال أو قد يقال إن هذه الأمور أقصى ما يستفاد منها الظن، ولكننا نقول نعم هذا ظن، ولكن ورد الدليل المعتبر الدال على حجية هذه الظنون. فإذا عندنا ظنون خاصة قام الدليل على اعتبارها، أما الظن بمعناه العام فليس بحجة. وقد ذكرنا في باب ماذا؟ الانسداد، سداد باب العلم والعلمي، حجية الظن عند بعض الأصولين، وناقشنا هذه الحجية بما لا مزيد عليه من الكلام ولم نقبل القول بانسداد باب العلم والعلم. قلنا باب العلم قد يقال بانسداده، بس باب العلمي يعني اللي هو الظنون الخاصة، هذه دللت الأدلة على حجيتها، واتضح من خلال هذه المقدمة اتضح وجود فرق بين الاجتهاد بالمصطلح القديم لدى أبناء العامة، الذي وردت طائفة من الروايات تندد به وتستنكر العمل به، لأن المراد بالعمل به هو العمل بالظن الذي لم يقم عليه دليل، أو المراد بالعمل به اجتهاد يراد به الأخذ بالقياس. وإحنا كما قلنا السنة إذا قيست محق الدين، وأن دين الله تعالى لا يصاب بالعقول، يعني لا يدرك بالعقول، فلا بد أن نسير على وفق ما يرتئيه الشرع. في الحقيقة استخدم علماؤنا ومنذ القديم مصطلح الاجتهاد، ولكن طوروا في معناه، يعني جعلوا مصطلح الاجتهاد ليس بالمعنى المستخدم لدى مدرسة العامة، وإنما بمعنى يتفق وينسجم مع ما جاء في مدرسة أهل البيت، من أن المجتهد هو الذي يقرأ الأحاديث ويلم بشتات هذه الأحاديث، ويعرف موافقة هذه الأحاديث للكتاب والسنة، ويعرف المشهور من الأحاديث والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والذي ورد تقية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالأحاديث، ويتاح له أن يصل إلى معرفة المراد من كلام المعصوم. ولعل هذا هو المعنى المراد فيما جاء في بعض أحاديثنا، أنه لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف ماذا لحن كلامنا أو معارير كلامنا، بمعنى أنه لو جمع بين الأحاديث يستطيع ماذا أن يشخص الحكم الشرعي من خلال فهم لحن الكلام ومعاريض الكلام. فإذا طور مصطلح الاجتهاد بحيث أصبح ينسجم مع ما جاء في الروايات المعتبرة عن أهل البيت عليهم السلام، ومنها مقبولة بن حنظلة، على عرف شيئا من حلالنا، يعني قرأ هذه الأحاديث طلع عليها، عرف مدليل هذه الأحاديث، وأتيح له من ذلك أن يعرف ماذا، أن يتعرف على الحكم الشرعي من خلال أحاديثهم. ولعل أيضا بعض ما جاء في بعض الروايات رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، في المعنى يعني لا يراد بالراوي للحديث هو العالم، لا يراد هو الأفقه، لأن ذاك يحمل الفقه، يحمله إلى من؟ إلى الأفقه منه الذي له دراية بمدلول الحديث. وهناك روايات متعددة وكثيرة نعم أوردها العلماء الأبرار في مباحث الأصول، بالخصوص في مباحث الاجتهاد والتقليد، على تبيان أن المراد بالاجتهاد ليس الاجتهاد الذي ندد به الأئمة بمعنى الاستنباط من خلال القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وما إلى ذلك من أمور، بل المراد به هذا المعنى، يعني أن الإنسان يسبر الأحاديث ويتعرف على لحن كلام المعصوم عليه السلام ويستطيع أن يعرف ماذا طريقة الجمع المثلى بين الأحاديث المتعارضة من خلال معرفته مثلا للمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والحاكم والمحكوم والوارد والمورود وما إلى ذلك من أمور لها مدخلية في فهم النص كالظاهر والأظهر أو النص والظاهر، وكون الحديث ورد تقية أو لم يرد تقية، وإنما أريد به تبيان الحكم الواقعي. من خلال هذه المقدمة تعرفنا على أننا عندما نطلق الاجتهاد إذن نطلقه ليس بالمعنى المستخدم لدى العامة، وإنما بالمعنى المراد لدى مدرسة أهل البيت، والذي ينسجم مع ما جاء في رواياتهم من ناحية، بل ويتنافى، يعني ليس هو مصداق لتلك الأحاديث التي نددت باستخدام الاجتهاد وبينت أن الدين لا يصاب بالعقول. هذا ليس هو المراد بالاجتهاد عندنا ولدينا. إذا اتضحت هذه المقدمة، العلماء هنا أولا شرحوا معنى الاجتهاد في اللغة. الماتن يقول كغيره: الاجتهاد من الناحية اللغوية هو ماذا؟ بذل الوسع. وقد جاء أنك تبذل يعني جميع قدراتك، جميع ما هو في وسعك، إلى ماذا؟ للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. وقد جاء هذا المعنى بذل الوسع في الصحاح وفي مختار الصحاح وفي القاموس المحيط وفي النهاية وفي لسان العرب. وهو يقول الماتن: نعم، مأخوذ إما من الجهد بفتح الجيم أو من الجهد. طبعا وقيل إن كلا اللفظين بمعنى واحد، وقد فرق بينهما في المعنى بفروق حيثية أرجعوا إليها في اللغة. لذلك يقول الماتن في المحكم: إذا عرفنا هذا سوف نعرف أن ما جاء في بعض كتبنا الأصولية مثل المعالم ومثل الفصول والكفاية وبقية الكتب الأصولية من أن الاجتهاد من الناحية اللغوية هو تحمل المشقة ومبني على افتعال من الجهد أو من الجهد كما قلنا، أي هذا طبعا لا يراد به المعنى، هذا المعنى بخصوصه، يعني الإنسان قد يبذل قصارى جهده ويتعب لكن لا في سبيل تحصيل الحكم الشرعي، احنا نريد من بذل الوسع في طريق خاص. ولهذا يقول الماتن لكنه خلاف المتبادر منه عرفا. نعم هذا يلازم، يقول ما جاء في المفردات للراغب الأصفهاني من أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة، ولكن نعم أيضا ورد تعريف للاجتهاد بتعريف اصطلاحي غير هذا المعنى اللغوي. والصحيح طبعا التركيز في المقام على التعريف الاصطلاحي، لأن هذا التعريف اللغوي هو فقط يقربنا إلى فهم معنى كلمة الاجتهاد، ونحن ما نريد أن نصل إليه هو التعريف الاصطلاحي. التعريف الاصطلاحي أيضا له أكثر من تعريف، منها أنه مأخوذ من المعنى اللغوي أن يستفرغ الفقيه ما بوسعه ليحصل على الظن بالحكم الشرعي. قد يقال كيف يحصل على الظن وهل الظن حجة؟ طبعا قلنا مو بأيضا، الظنون الخاصة المعتبرة، بمعنى أن يبذل هذا الفقيه ما بوسعه ليحصل على ظن معتبر لاستنباط الحكم الشرعي، هذا أحد التعريف. وقيل أن التعريف الاصطلاحي لكلمة الاجتهاد بأنه ملكة. ملكة إيش معنى ملكة؟ شوفوا عندما نقول التكلم هذه ملكة يعنى بها وجود قدرة على الكلام، يعني ملكة يراد بها وجود حالة مستقرة راسخة في النفس بحيث يأتي بما يترتب على هذه الحالة من تتوافر لديه هذه الملكة بنحو طبيعي وتلقائي. الآن نحن عندنا ملكة التكلم، كيف أتقن؟ أولا أتقن نطق الحروف، بعدين توصلنا إلى فهم كيفية تركيب الكلمات والجمل إلى أن استطعنا أن نتحدث لإيصال أو بإيصال المعاني من خلال هذه الحروف والكلمات إلى الغير الذي نخاطبه ونريد أن نوصل معاني إليه. نسمي هذه ملكة. وهكذا أيضا ملكة القدرة على المشي. الإنسان عندما يترسخ فيه شيء وتترتب على هذا الشيء النتائج بشكل طبيعي أو طبيعي وتلقائي نسمي ذلك الشيء الراسخ لديه وعنده ملكة. هذا هو المراد بالاجتهاد. طيب لما نطبق هذا على القواعد الأصولية نقول من أتقن هذه القواعد الأصولية وعرف مثلا ماذا؟ معاني اللغة العربية، استطاع عند قراءته للآيات القرآنية والروايات وفهمه كيفية الجمع الدلالي وكيفية الجمع بين هذه الروايات من خلال قواعد الجمع الخاصة التي مرت علينا، يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي لوجود هذه الملكة ورسوخها لديه وعنده. أي ولهذا يقول عبر الشيخ البهائي عن الاجتهاد بأنه ملكة يقتدر بها الفقيه على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من أدلته. الماتن يقول المعنى لعله واضح، المعنى المراد من قولنا ملكة ملكة يقتدر بها من توافرت لديه استنباط الحكم الشرعي من مصادره، المعنى واضح. ولكن لو أردنا أن نناقش التعريف، نعم وقلنا إن هذا التعريف مثلا جامع مانع، قد نقع ماذا؟ في بعض الإشكالات، بعض الإشكالات. ولهذا يقول يعني هذه التعريفات إنما يؤتى بها ليس بالضرورة أن تكون جامعة ومانعة، يعني جامعة للأفراد ومانعة عن الأغيار، وأن يكون التعريف للمعرف به يشكل حدا تاما، وبمعنى آخر كما يقول المنافقة مطردا منعكسا، يعني مطردا للأغيار ومنعكسا على الأفراد، بل يراد به تقريب المعنى المراد إلى ذهن المخاطب. ويستشهد على هذا المعنى بما ورد في تقرير دروس المحقق العراقي يرحمه الله. ماذا قيل في تقرير دروس المحقق العراقي؟ شوف العبارة، يقول هكذا: الظاهر أن اختلاف العبارات في شرح معنى الاجتهاد بالمصطلح ليس لأجل اختلاف العلماء في فهم حقيقة الاجتهاد، بل هو عند جميع الفقهاء والأصوليين بمعنى استفراغ الوسع من خلال أعمال القواعد التي قرأناها في الأصول لنحصل من خلالها على استنباط الوظيفة الفعلية الواقعية أو الظاهرية بهذه القواعد التي مرت علينا في علم الأصول. أي طيب، إذن لما نقول ملكة يقتدر بها على الحكم، على استنباط الحكم الشرعي من مصادره، نريد به هذا المعنى. ولما نعبر تعبيرا آخر غير هذا التعبير في تعريف الاجتهاد أيضا نريد به هذا المعنى، يعني لا نريد به معنى آخر يغاير هذا المعنى. كل التعبيرات التي نريدها لا نريد بها إلا هذا المعنى، كما يقول المحقق العراقي يرحمه الله من خلال العبارات التي وردت في ماذا؟ تقريرات أبحاثه. فإذن العبارات أو التعريف ما يراد به؟ يراد به الإشارة إلى أن ملكة الاجتهاد يراد بها إتقان القواعد الأصولية التي من خلالها يتاح للمجتهد أن يستنبط الحكم الشرعي من مصادره. وهذا الكلام مو فقط قاله المحقق العراقي يرحمه الله، بل أيضا ورد ماذا؟ في كلام المحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. يعني ايش قال صاحب الكفاية؟ نفس الكلام، قال هذه التعريفات أو التعاريف للاجتهاد لا يراد بها الطرد والعكس، لا يراد بها أن تكون تعاريف حقيقية حدية، بل يراد منها إيضاح المعنى وتبيان المعنى. طبعا مر علينا إشكال للماتن. الماتن ماذا يستظهر فيما تقدم حتى في تعريف علم الأصول؟ وإن قيل أنها التعريفات المتعددة لعلم الأصول، المعنى منها واضح، وأن هذه التعريفات المراد بها تقريب المعنى إلى الأذهان ليس إلا، وهي لعلها يعني في بعض الأحيان المعرف الذي يأتي بالتعريف يريد أن يلفت نظر المعرف له بأن هذه المعاني يراد بها ما التفت إليه ذهنك، هكذا يريد المعرف أن يوصل المعنى المعرف لمن يريد أن يتعرف على المعنى. ولهذا الماتن كما قلنا أشكل لم يقبل، بس المحقق الخراساني في الكفاية أيضا، محقق الخراساني إيش قال؟ قال نفس الكلام الذي أورده تلميذه المحقق العراقي، يعني أن هذه التعريف لا يراد بها ضرورة إيصال الحد إلى ذهن المعرف، وإنما يراد بها تقريب المعنى إلى الذهن. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من